الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم من أعداء الدين. الكلام في آخر النتائج من بحث المشتق، أيضا هذا الأمر منعكس لرد كلام ورد في كتاب الفصول قبل الشروع في بيان مطلب صاحب الفصول والرد عليه. لا دخل تقديمي مقدمة المجال يطلق ويراد منه أحد معاني ثلاثة. قد يكون المجاز مجازا في الحذف، وقد يكون المجاز مجاز في الكلمة، وقد يكون المجاز مجازا في الاستعمال. مجاز الحذف بمعنى أن في البين توجد عندنا كلمة محذوفة لابد من تقديرها، أما مجاز الكلمة استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع لا. أما مجاز في الإسناد، إسناد شيء إلى أمر آخر هو ليس له. مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا نحن راح نمثل بمثال واحد يمكن أن يصلح أن يكون مجازا في الحد، كما يمكن أن يصلح أن يكون مجازا في الكلمة، كما يمكن أن يصلح أن يكون مجازا في الإسناد. وقد أحيانا بعض الأمثلة لا مجال إلا أحد هذه المجازات، لا كل هذه المجازات. مثال الرائج واسأل القرية، هناك مقدمة مسبقة لا مجال لفرض أن السؤال يتوجه إلى نفس القرية، وإنما لا بد من فرض شيء. هذا هو داعوية المجاز. استمر نقول واسأل القرية واقعها واسأل أهل القرية، قد حذفت كلمة أهل، هذا يسمى مجازا في الحذف، فتقديره واسأل أهل القرية. أو لا، القرية هنا الذي هي عبارة عن البيوت، موضوع للبيوت، استعملت في غير البيوت، استعمال الحال والمحل. فصحيح ذكرة القرية لكن لا يراد منه القرية، وإنما يراد منه الناس الذين هم في القرية. فأجلس لفظ القرية مجلس الأهل، فرق هذا عن ما سبق. شنو ما سبق؟ كان هناك حذف، أما هنا ليس حذف، وإنما إجلاس شيء بدل شيء آخر، إجلاس شيء بدل شيء آخر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى مجاز الكلمة. وأخرى لا، نبقى محافظين على الفعل ونبقى محافظين على المفعول، فالسؤال يبقى محافظ على معنى السؤال، والقرية نبقى محافظين على معنى القرية، ولكننا نقول إسناد هذا الشيء لهذا الشيء إسناد لغير ما هو له، إسناد إلى غير ما هو له، يسمى ماذا هذا؟ مجاز في الإسناد. هذا هو تقريبا معاني المجاز. فالمجاز إما مجاز في الكلمة، وإما مجازا في الحذف، وإما مجازا في الإسلام، وهو واضح ولم يكن هناك خلاف في هذه النقطة. إحنا في الأعم الأغلب نقدر أن نحافظ على مثلا على الحقيقة من حيث الكلمة، وإن نوجه المسألة إلى مجازا في الإسلام. يعني في مثال واسأل القرية، احنا لم نستعمل لفظ السؤال في غير المعنى الموضوع له، كذلك لم نستعمل لفظ القرية في غير المعنى الموضوع له، مع اننا نقول بمجازية الإسناد. فليس من الضروري ان مجازية الإسناد تلازم مجازية اخرى، بل قد يكون المقام فيه مجاز من نحو حقيقة من نحو آخر، فهو مجاز في الإسناد لكن حقيقة من حيث اللفظ، فإنما استعملت لفظ القرية بالمعنى الموضوع له. إذن هذا أمر موضوع قبول إلى الآن، كل هذا أمر متفق عليه، ألا تلازم بين الأمرين، يعني قد يكون من جهة هو مجاز وإن كان من جهة أخرى هو حقيقة، فمن جهة الإسناد هو مجاز وإن كان من جهة الكلمة هو حقيقة، كما مثلنا بيا مثال واسأل القرية. اسأل القرية، القرية استعملت في بناء على المجاز في الإسناد، دا قبل فكرة المجاز في الإسناد. مجاز في الإسناد هو إسناد شيء إلى غير ما هو له، أما كل من الطرفين، هم الطرف الأول هم الطرف الثاني، مستعمل على نحو الحقيقة، إذ كله استعمل في المعنى الموضوع له، لفظ السؤال مستعمل في المعنى الموضوع له، لفظ القرية مستعمل في اللفظ الموضوع له. إذن أين التجاوز؟ عملية التجاوز هو إسناد هذا إلى هذا، ماكو سنخية في الإسناد، حمل هذا على هذا مجاز الحمل، مجاز الإسناد، أما الموضوع حقيقي والمحمول حقيقي. إذن وين المجاز؟ مجاز في هذا الارتباط إن صح التعبير، المعنى الحرفي فيه تجوز، أما المعنى الإسمي فلا تجوز فيه. القاعدة العامة أن التجوز في المعنى الحرفي لا يلازم التجوز في المعنى الإسمي. المعنى الإسمي واضح شنو مقصودي؟ معنى الإسمي يعني لفظ المبتدأ بما هو هو، لفظ الخبر بما هو هو، إنما التجوز أين؟ في المعنى الحرفي. معنى الحرفي يعني شنو؟ إسناد القيام إلى شيء، هاي عملية الرفع، فلا تلازم بين مجازية المعنى الحرفي ومجازية المعنى الإسمي. هذه قاعدة مثبتة في محلها وهي أيضا مقبولة عند الجميع. من هنا تبدأ كلمة صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول أنا هذه القاعدة أقبلها، شريطة أن لا يكون المحمول مشتق، أما إذا كان المحمول مشتق ها هنا أنا أدعي التلازم، أنا هنا أدعي التلازم. يعني شنو التلازم؟ مجاز الإسناد يستدعي مجاز الكلمة. يا بليه الشيخنا صاحب الفصول أنت تقول بهذا التلازم، مع أنك قلت في غير هذا المورد بعدم التلازم. هنا ليش شنو الخصوصية؟ ما هي النكتة التي دعتك هنا أن تقول بفكرة بنظام التلازم، أن تدعي نظام التلازم؟ مدرك هذا النظام شنو؟ مجازية الإسناد في باب المشتقات يلازم مجازية الكلمة. شنو هذا؟ ميلك هذا؟ شنو الخصوصية؟ يقول هو واضح. ليش واضح؟ يقول هو مجازية الإسناد يعني بين من؟ يعني أن المبتدأ ليس من سنخ الخبر، مو شي مجازية الإسناد؟ المبتدأ ليس من سنخ الخبر. خوب واضح، المشتق هو شنو؟ الذات المتلبسة بالمبدأ، الذات هي نفس المبتدأ والمبدأ هو نفس الخبر، لذا احنا في مجاز الاسناد حاقوا العباره عن شنو نقول؟ حاقوا العباره في مجاز الاسناد. ملاك مجاز الاسناد شنو؟ علاقه بين المبدا وبين الموضوع. طب مجاز الكلمه شنو؟ علاقه بين المبدا والذات. وحيث ان الموضوع والذات واحد فمجازيه احدهما لا يمكن ان تفرض الا في سياق مجازيه الاخرى. تفتت السوى؟ اكرر لك، عرف لي مجاز الاسناد، عرف لي مجاز الاسناد، عرف لي مجاز الاسناد الذي ستعبر عنه مجاز المعنى الحرفي. مجاز الاسناد علاقه متقومه بين وبين، بين من وبين من؟ بين الموضوع وبين المبدا، بين الموضوع وبين من والمبدا. خب هذا شنو؟ هذا الاسناد. خب مجاز الكلمه شنو في المستقبل؟ علاقة بين المبدأ والذات، بين المبدأ والذات. وبما أن الموضوع والذات ها هنا شيء واحد فمجازية أحدهما لا محالة تستلزم مجازية مجازية. طب مثلي بمثال، رجاء أن سبب مثلي بمثال. المثال نفسه أنه القرية مسؤولة، أو أنه خلينا نضرب مثال أوضح حتى على ممكن يكون اسم فاعل. اسم فاعل مثلا الميزاب جاري، الميزاب جاري. المبدأ شنو؟ الجد. الموضوع شنو؟ الميزان. الذات شنو؟ ذات تلبس بها الجد، ذات تلبس بها الجد. أي عناصر المعادلة مالتنا. خب حيث أن إسناد الجاري إلى الميزان إسناد إلى غير ما هو له. ليش؟ لأن الميزان هو ما يجري، وإنما الماء الذي في الميزان يجري. واضح هذا معناه شنو؟ معناه أنها هنا عندنا مجاز في الإسناد. ليش مجاز الإسناد؟ أكد لي على مجاز الإسناد شلون؟ لأنه إسناد المبدأ إلى موضوع هو غير ما هو له. المستقشن الذي هو مأخوذ في جملة الخبر جار، هو عرف المستقشن، يلا عرفه ذات المتلبسة بالمبدأ. الذات هنا شنو؟ الذات هو نفس المزاج، نفس المزاج، مو شيء آخر، شيء آخر غير المزاج هو نفس المزاج. أيضا أسند المبدأ وهو الجد، لكن هنا ما أسند إلى الموضوع، وإنما أسند إلى ماذا؟ إلى الذات. وحيث أن إسناد المبدأ إلى الموضوع كان مجازا، فإسناد المبدأ إلى الذات أيضا كان مجازا. فالرجل شيء يدعي، يقول أنا ما أدعي ترى يا أخوان التلازم بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة في غير باب المشتق، لكن في باب المشتق خصوصية تدعوني إلى ماذا؟ إلى التلازم. شنو الخصوصية؟ لأن مؤمن ملاك المجاز في الإسناد هو عبارة عن شنو؟ علاقة بين الموضوع والمبدأ، وهي مجازية. ليش؟ لأن المبدأ أسند إلى غير ما هو لا. مجاز الكلمة في باب المشتق علاقة بين من ومن؟ وبين الذات والمبدأ. وحيث أن الذات فرضت في هذه القضية، ماذا فرضت الذات؟ ماذا فرضت الذات؟ وما فرضت الذات الماء جارا، وإنما فرض الميزان. لا شك حينئذ يكون ما هناك جارا. واضح؟ هذه هي دعوة صاحب الفصول، وهي في غاية الجودة، لن مر عليها مرور سريع. يعني لا تتصور أنه في القضية يزهد بها، يعني نظمها رجل، نظمها بشكل ميزان تام. فيقول وبهذا يتضح أن دائما مجاز الإسناد يستلزم في باب المشتقات ماذا يستلزم؟ مجاز. ولا واحد يشكد عليه يقول لي أنت شلون يقول بالتلازم في غير المشتقات؟ أنا ما مدعي التلازم في غير باب المشتقات. هذه الدعوة أنا أدعيها في ماذا؟ في باب المشتقات أدعي هذه الدعوة وبين لك الخصوصية دي. لأنه الخصوصية شنو؟ لأن المشتاق علاقة بين المبدأ وبين الذات، والذات هي نفس المبتدأ. وحيث أنه المبتدأ استدعى المجازية الإسنادية لا محالة، هنا يستدعي ماذا؟ المجاز. واضح ما أقوله؟ هذا ما أفاده صاحب الفصول مرحوم الشيخ شيجاو. جواب الشيخ، مرحوم الشيخ يقول لا، أنا لا أرى بالتلازم حتى في مثل المستقبل. يا بديس متى بقى التجوز بالمستقبل؟ يقول ما أرى بالتلازم، مجاز الإسناد لا يلازم مجاز الكلمة، لأن مجاز الكلمة يعني شنو؟ كان وضح من جديد مجاز الكلمة استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. أنا ما درست، أنا في الخبر ما استعملت اللفظ في غير الموضوع له، وإنما ماذا استعملت؟ استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له، وهو ذات متلبسة بالمعنى. ولم تمس يدي المبدأ. وبعبارة مجاز الكلمة إنما يتحقق فيما لو كان هناك مس للمبدأ وتغيير المبدأ. يعني إذا كان المقصود من الجلي ليس الجلي، وإنما كان المقصود من الجلي معنى آخر، لو كنا نقول بنظرية مجاز الكلمة. أما إذا حافظنا على الجلي، مجاز الكلمة يعني شنو؟ مادة المشتق محفوظة على ما هو عليه، ومادة المشتق محفوظة على. أنا ما استعملنا الجلي بمعنى غير معنى الجلي، بل هو بعين معنى الجلي. وانت لما اجيت قلت يا بخب هذا ذات متلبسه بالمبدا، ذات متلبسه بالمبدا لا يستدعي ان الذات لو كانت لا يريد منها الماء وانما كان يراد منها الميزاب فهو مجاز في الكلمه، وانما هذا هو عين مجاز الاسناد، هو عين مجاز الاسناد. لا زال انت تخلط بين مطلبين، بين مجاز الاسناد ومجاز الكلمه. مجاز الاسناد اسمع لي راح ابين مطلب جيد. مجاز الإسناد له مثالين. المثال الأول شنو؟ إسناد الخبر إلى إلى غير ما هو له في دائرة المبتدأ. المثال الثاني إسناد المبدأ إلى الذات في باب المستقبل، هذا مجاز الإسناد، هذا أيضا مجاز الإسناد، هذا مو مجاز آخر. أما مجاز الكلمة شنو؟ المادة للهيئة يكون استعملت في غير معناها. طبعا مجاز الكلمة إما تبدل في عالم المادة وإما تبدل في عالم الهيئة. يعني مثلا صيغة المضارعة أو المصدر أستعملها لإسم الفاعل، هذا أيضا من مجاز الكلمة. أو أنه مادة مشتق أستعملها في غير المعنى الموضوع له، هذا من مجاز الكلمة. مجاز الكلمة إذا شنو؟ حدد لي مجاز الكلمة تصرف في عالم المادة فقط أو تصرف في عالم الهيئة فقط. أما إسناد المادة إلى الهيئة هذا مو من مجاز الكلمة، وإنما هذا من مجاز الإسناد. فنحن نسلم له إن ها هنا إذا صح التعبير بس من باب التحليل الذهني، نحن نسلم له إن ها هنا عندنا مجازان، أحد المجازين بين الخبر وبين المبتدأ، والآخر بين المبدأ وبين الذات، لكن كل منهما هو من مجاز الإسناد، وليس أحدهما مجاز الإسناد والآخر مجاز الكلمة. لأن مجاز الكلمة ركزني، ما هو مقصودك من مجاز الكلمة؟ تلاعب في المبدأ بما هو مبدأ، أو تلاعب بالهيئة بموضوعه. أما إسناد المبدأ إلى الهيئة هذا مو من المجاز الكلمة، وإنما هذا من إسناد المجاز في الإسناد، هذا من المجاز في الإسناد لا من المجاز الكلمة. وبهذا يتضح رأي المرحوم الشيخ صاحب الكتاب، يقول ضابط مجاز الكلمة ومجاز الإسناد ليس بيدك، لأن ضابط مجاز الإسناد شنو؟ دا أكرر، مجاز الإسناد شنو ضابطه؟ خبر إلى مبتدأ لكن من دون وحدة السلخية، أو مبدأ إلى ذات من وحدة من دون وحدة السلخية، هذا مجاز الإسناد. مجاز الكلمة شنو؟ هم إلى الفردية، أحد الفردين شنو؟ تصرف في المبدأ، استعمال المبدأ في غير المعنى الموضوعي لا، أو استعمال الهيئة في غير المعنى الموضوع له. استعمال المبدأ في غير المعنى الموضوع له يعني شنو؟ يعني هي مادة جري نستعملها بمعنى راكد، مادة جري استعملت فيها معنى بمعنى راكد، هذا استعمال لفظ الجري في غير المعنى الموضوع له بل استعملت في معنى آخر وهو الراكد. مجاز الكلمة في الهيئة تشمل فاعل موضوع المن لمن قام بالعمل، فلو استعمل مثلا باسم المفعول، اسم الفاعل أجلس وأريد منه الاسم المفعول يعني قاتل يعني أي مقتول، هذا هم مجاز، لكن من أي نمط المجاز؟ هذا مجاز في الكلمة. أما مجاز الإسناد هو إسناد شيء إلى شيء آخر في دائرة الإثنينية بين أمرين على أن يكون بينهما معنى. وبعبارة مجاز الإسناد التجوز في المعنى الحرفي، مجاز الإسناد التجوز في المعنى الحرفي، بينما مجاز الكلمة التجوز في المعنى الإسم. لا مجال، لأن يفترض مجاز الكلمة إلا فيما كان التجوز في المعنى الإسمي، مقصود المعنى الإسمي والمعنى الحرفي واضح. شنو المعنى الإسمي؟ المبتدأ معنى إسمي، الخبر معنى إسمي، وبعد الخبر من حيث هو مبدأ معنى إسمي، الخبر من حيث هو هيئة وهم معنى إسمي. نعم الحمل الشائع الصناعي للهيئة في معنى حرف، وإسناد الخبر إلى المبتدأ معنى بل. فالمجاز في الإسناد إيه؟ تجوز في عالم المعنى الحرفي. المجاز في الكلمة إيه؟ تجوز في عالم المعنى الحرفي. فهذا في واد وذاك في واد، فلماذا هذا التلازم؟ لماذا تقول لا بديت من وجود تلازم بين مجازية الإسناد تلازم مجازية الكلمة، مع أنهما كل منهما مركز بحث يتفاوت عن مركز البحث الآخر؟ هل تربط لك هذا؟ طبعا عبارة الشيخ هنا فيها شيء من الإغلاق، وإلا المطلب أوضح في هذا بكثير. السادس الظاهر يبين أول شيء رأيه، ثم بعد ذلك يعرج على أنه رأي الفصول ليس بالصحيح. الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق، صدق المشتق يعني شنو؟ أي جريه على الذات، جري يعني حمل، في صدق المشتق أي جريه على الذات حقيقة، لا يشترط في الحمل أو الإسناد الحقيقي. شيل العبارة هاي كلها شيلها. لا يعتبر في الإسناد الحقيقي أن يكون على مستوى الكلمة أيضا حقيقة، لا يشترط، يعني لا نقول بالملازمة، لا يعتبر يعني لا يعتبر الملازمة بين من وبين، لا نعتبر الملازمة بين الإسناد الحقيقي والاستعمال الكلمة الحقيقية لا نعتبر الملازمة. واضح العبارة؟ لا، الظاهر لا يعتبر الملازمة بين من وبين من؟ بين الإسناد الحقيقي وبين استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. معنى حقيقي يعني شنو؟ استعمال الكلمة في المعنى الحقيقي طبعا، وبلا واسطة في العروض. أنا بس أرجو الالتفات إلى هذا، أنا وعدت أكثر من مرة، الآن أفي بهذا الوعد وإن كنت قادر على أن أقفز عليه، بس ضروري أن أتحدث عنه. إحنا يا إخوان، هذا مصطلح يمر علينا هم كثيرا، بيان مصطلح ده أبين. عندنا مصطلح الواسطة. الواسطة تأتي على أنحاء ثلاثة، ومرة واسطة في الثبوت، ومرة واسطة في الإثبات، ومرة واسطة في العروض. مرة واسطة في الثبوت، مرة واسطة في الإثبات، مرة واسطة في العروض. واسطة الثبوت، اسمع لي، واسطة الثبوت بيش أمثل لك واسطة الثبوت؟ هذا المثال الرائج الذي أنا دائما أمثل به. سفينة جر سفينة، سفينة تجر سفينة. بس أسألك سؤال، السفينة الثانية الحركة لها حقيقية أم مجازا؟ جواب، الحركة لها حقيقية، واقعا هي تتحرك. إسناد الحركة إلى السفينة إسناد حقيقي أم مجازي؟
لا، إسناد حقيقي،
تتحرك هي تتحرك، لكن حركة تبعية بواسطة السفينة الأولى هي معلولة. واسطة في الثبوت عشن، واسطة في الثبوت عشن، محتاجة تجبيرا، كلمة تجبيرا. شنو معنى؟ يعني معلوم، يعني معلوم. واسطة في الثبوت عشن، يعني معلوم. يعني نريد أن ندعي أن السفينة الثانية متحركة حقيقتان، لكن على أن حركتها حركة معلولة. هناك علة أنجدت هذه الحركة، فنقول السفينة الثانية. لذا الفرق بين السفينة الأولى والسفينة الثانية بأن نقول السفينة الأولى ليست فيها واسطة في الثبوت، هي مو معلولة، هي علة. بينما السفينة الثانية معلولة. بدل معلولة نجيب هاي الكلمة الكبيرة، واسطة في الثبوت. بينما السفينة الأولى شنو؟ مو واسطة في الثبوت، مو واسطة في الثبوت. هذا واضح هذا؟ بس ضابط الواسطة في الثبوت أن يكون إسناد إسناداً حقيقياً، مو إسناداً مجازياً. واضح هذا؟ خب، واسطة الإثبات العلة، هم علة، هم علة ومعلول، لكن معلول في عالم في دائرة الاستدلال والوصول إلى العلم. يأمن لي يا ضابطة، ضابطة العلم مهم، عالم التكوين والخارج مهم، عالم التكوين، وإنما يا عالم، عالم العلمي مكبير. أقول قول زيد واسطة في الإثبات على أن المطر نازل، نزول المطر ثبت عندي الآن، ثبت عندي الآن، ثبت عندي الآن العلم بنزول المطر. ما لك هذا العلم بنزول المطر؟ بقول زيد، قول زي شيخ، وجل علة فيه إثبات هذا الأمر لي. واسطة في الإثبات يعني شنو؟ أن زيد يصول يصير علة في ماذا؟ علة مو علة في الخارج، لا 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 لا، علة في ماذا؟ في أن أكون أنا عالم في إثبات هذا الأمر لي. فشو يسموني أنا؟ خبري معلول، واسطة، لكن أي نحو من الواسطة؟ واسطة في الإثبات. ليش واسطة في الإثبات؟ حديث في دائرة العلم، لا حديث في دائرة الخارج. فشنو الفرق بين واسطة الثبوت وواسطة الإثبات؟ نيناتهم معلولان، لكن مرة معلول في دائرة الخارج نسمي واسطة في الثبوت، ومرة معلول لكن مو في دائرة الخارج، وإنما في دائرة الذهن وإيجاد العلم. كل من يكون موجدا للعلم فهو واسطة في إثبات هذا المدعى لي. هذا واثقة بالإثبات. لكن أيضا كما قلت في واثقة الثبوت الإسنادات إسنادات حقيقية. هنا نقول الإسناد إسناد حقيقية. واضح هذا؟ جيد جيد. لذا إذا افترض السفينة الثانية كانت تتحرك ببركة السفينة الأولى، وأنا هم ما شفت السفينة الأولى الثانية بس شفت السفينة الأولى وشفت الحبل، هنا السفينة الأولى هم واثقة في ثبوت حركة السفينة الثانية وهم واثقة في ماذا؟ في الإثبات. هم أمنت لي دائرة الخارج حيث أن الحركة السفينة الثانية تحركت ببركة السفينة الأولى، وهم أنا صار عندي حلم بحركة السفينة الثانية. شلون صار عندي حلم؟ حيث أني رأيت السفينة. هذا افتهمناه. يبقى عندنا بس واحد واثقة في، وهو إسناد إلى غير ما هو له. هذا الإسناد المجاز، هو الإسناد المجاز نفس الإسناد كله عبارتنا كبيرة. الإسناد المجاز شنو؟ واثقة في الأرض. يعني شنو؟ هسه أمثل لك بمثالين. طبعا أحد المثالين عرفي والمثال الآخر دقي فلسفي. اثنيناتهم يعبرون عن واثقة في العروض، اثنيناتهم يعبرون واثقة في العروض، لأن ضابط الواثقة في العروض يعني شنو؟ كل ما كان الخبر ليس من سنخ المبتدأ. موشي عدم الحفاظ على السلخية، موشي عبرنا. طب ما أمثل بالسفينة الثانية، شو أمثل؟ جالس السفينة. إيش أقول؟ شوف اسمع لي إيش راح أسوي القضية مالتي. جالس السفينة متحرك. بعد ما أخذ السؤال كانت السفينة الأولى أو جالس السفينة ثانية. أنت تقول لي جالس، مو أنت تقول لي جالس، مو انت دا تقول جالس، ما دا تقول لي متحرك بداخل السفينه. ايش دا تقول؟ جالس السفينه. بماذا نعته؟ متحرك. هنا اسناد الحركه الى الجالس اسناد حقيقي ومجازي. مجازي واضح. هذا شو يسمونه؟ يسمونه مجازي في الاسناد، يسمى اسناد مجازي، ويسمى ايضا واسطه في الاخبار. عفوا، واسطه في يسمى واسطة. فلا واحد يقول لك رجع عن مثل لي بمثال لواسطة في العروض. مثال واسطة في العروض جالس السفينة. مثال واسطة في الثبوت السفينة الثانية متحركة. بالأمثلة حتى لنتعب. فإذا قال لك واحد مثل لي بالواسطة في الثبوت، شو أقول لك؟ سفينة ثانية متحركة. واسطة في العروض جالس السفينة. طبعا هذا مثال عرفي. اريد مثال دقيق، اريد مثال دقيق، اريد مثال دقيق. شنو المثال الدقيق؟ اذا كنا نحن ممن يختار أصالة الوجود، الان اريد ارجوك تلتفت لي لمطلب اردبيل مهم، مو عبالك مطلب يمر علينا بمرور سريع، بس التفت لي زين شو اقول، لانه هو هذا موجب لارباكنا احيانا. احنا كنا ممن يقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. هنا اذا قال الانسان موجود، الانسان موجود، الخبر شنو؟ موجود. المبتدأ شنو؟ هذا عند من يقول بأصالة الوجود يقول هذا اسناد حقيقي لو اسناد مجازي. يقول اسناد مجازي ليش؟ لأن الموجودية إنما تسند إلى الوجود ولا تسند إلى أصالة الوجود. أصالة الوجود يعني شنو؟ شنو معنى أصالة الوجود؟ ترجم لي إياه. أصالة الوجود شنو معنى؟ معنى أن كلمة موجود إلى من تسند؟ إذا قلنا أصالة الماهية أن الموجود وين يسند؟ إلى الماهية. ولذا إحنا سنقول على نظرية أصالة الوجود، شو تصير هاي الكلمة؟ الإنسان موجود، يصير واسطة في العروض، واسطة في العروض. إذن
الذي ليس به واسطة في العروض، لازم شو نقول؟ ما به واسطة في العروض، شو نقول؟ يعني إسناد حقيقي. وجود الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود، هاي قضية حقيقية. ليش؟ موجود وين دقت؟ بوجود. بينما الإنسان موجود، موجود وين دق؟ بالإنسان. بناء على أساس الوجود تكون القضية الأولى وجود الإنسان موجود قضية حقيقية، وبعد والإنسان موجود تكون قضية مجازية. إذا واحد قال أنا ما أحب أصالة الوجود، ما أحب أصالة الوجود، ما أريد أن أصالة الوجود، أكون من أصالة ما أحد ما أحد ما أحد فبيت هذا تصير القضية. الإنسان موجود تصير قضية حقيقية، الإنسان موجود تصير قضية حقيقية. المجازي شنو؟ وجود الإنسان موجود. اقلب ما بيجي بعد. عموما أنا الملاكات خلت تجي بيدنا بعدين قلبه شلون ما يعجبك التأثير وكرر واضح. إذا كنا من أنصار مدرسة أصالة الوجود نقول الإنسان موجود قضية مجازية، والقضية الحقيقية وجود الإنسان موجود. إذا كنا من أنصار أصالة الماهية نقول الإنسان موجود قضية حقيقية، ووجود الإنسان موجود قضية مجازية. هاي ما عندنا مشكلة. بعد عندي بس مطلب واحد، بس عندي مطلب بس أرجع لك، أرجع تروح للشيخ أحمد الإحسائي بعدين أقول لك بعدين أقول بعدين بس عندي مطلب واحد أقول، وبه يتضح ربما تكون قضية في وعاء مجازية ووعاء آخر حقيقي. إذا جبنا مسطرة الفلسفة الإنسان موجود، مصدرة الفلسفة، وإحنا قائلين بأصالة الوجود، افترض إحنا قائلين بأصالة الوجود، الإنسان موجود عند مصدرة الفلسفة إيش صارت؟ قضية حقيقية ولا مجازية؟ قضية مجازية. لكن عند أهل العرف تعد قضية ومو عضالة، أن كل ما هو مجاز عند الفلسفة فهو مجاز عند أهل العرف. لا، لأن ميزان أهل الفلسفة غير ميزان أهل العرف، فقد تكون قضية واحدة عند ميزان هي تجوز وعند ميزان آخر هي حقيقة. ولذا بعضهم يجي صادق، شلون يجي صادق؟ هاي من موارد المصادرة. قال ها والله احنا ما نفتهم دول الفلاسفة شي يحجون، يقولون الإنسان موجود وهي يقولون هاي قضية مجازية وهاي من المضحكات، شين الإنسان موجود؟ تسرزع على كل إنسان بل الإنسان موجود يقول هاي قضية حقيقية. أي صحيح، هي قضية حقيقية بالتحاكم العرفي، لكن أنت القضية المجازية الفلسفية مو قائمة على أساس المعيار العرفي، وإنما على أساس المعيار الدقي، على أساس المعيار الدقي. لذا عند أهل العرف ما يفرقون بين الإنسان موجود وبين وجود الإنسان موجود، اثنيناتهم يتعاملون معهما معاملة القضية الحقيقية عند أهل العرف. كلام عند فلاسفة هم الذين يقولون بماذا؟ لأن هذه واحدة منها حقيقية والأخرى مجازية. فلا يخيفنا الخصم، والخصم أحيانا يخيفنا بماذا؟ بالاستعمالات الفاضحة. يقول شلون أنت تقول أن الإنسان موجود مجاز مع أن العرف صارخ بأن هذه قضية حقيقية. تبين الفلاسفة يشاذقون وأهل العرف يغربون، يقول لك إيه هاي قضية حقيقية عند أهل العرف وإن كانت هي مجاز هي عند أهل الفلسفة. ولذا إحنا نجي نسألك أنت أولا لم ينبغي أن تعرف أي آلية تستعملها، ثم أنت الأثر الذي تفيده شيء مرة أثر عرفي لابد أن تستعمل المصدر العرفي، مرة أثر فلسفي لازم تستعمل مصدر الفلسفي وتختلف. قد يكون نعم الآن الخطابات الشرعية كلها محمولة على أنها مش قلنا خطابات عرفية، فإذا ورد في القرآن الكريم خلق الله السماوات والأرض سنقول يقول هذه قضية حقيقية، لكنه وإن كان عند أهل العرف بناء على القول بأن أصالة الوجود خلق الله السماوات والأرض أسند الخلق لمن أسنده؟ إلى السماوات مو إلى وجوده. الفلاسفة لازم شي يقولون خلق الله ساعدني وجود السماوات. حتى تكون قضية حقيقية. فهي مجاز، لكن مجاز بيا معيار، معيار فلسفي، لكن مو مجازيتها بمعيارها الفلسفي. يعني هي مجازية أيضا بمعيارها العرفي، حتى أنت تجي تهجم علي تقول لي والوجدان يشهد على أن هذه القضية حقيقية وليست بالقضية مجاز. أقول لك عمي والله أنا أعتقد معك، أضم صوتي إليك من أن هذه قضية حقيقية، لكن حقيقية عرفية، وإن كانت بحساب الفلسفة هي قضية مجازية. وكم الشاهد ذلك الآن، لو واحد أكو جاف كل ما يباوع ما يبقى جاف على إيده، لكن إذا عنده نظرية حاسدها أنه بالميكروسكوب الكذائي إذا يشوفه يقدر يبقى هذا الجب ويوجد الجاف، يقول هم هو جاف موجود هم غير موجود، لكن موجود بأي معيار؟ بمعيار الرؤية الميكروسكوبية، وغير موجود بالرؤية البصرية. ثم أكمل، وحيث أن أحكام الله عز وجل قائمة على أساس الرؤية البصرية وليس قائمة على أساس الرؤية الميكروسكوبية، وليس معنى هذا زهد في الرؤية الميكروسكوبية. ما لا 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 واحد بعدين من هناك صارخ يقول أنت ضد الدين وضد العلم. لا أقول عمي، إحنا آثار سجلت إلى دائرة معينة، هذا مو معنى إلغاء الدائرة الأخرى. تقبل آثار في دائرة لا يعني إلغاء الدوائر الأخرى، تبقى الدوائر الأخرى مكرمة معززة محترمة، نتعامل معها في قبول آثارها في دوائرها. لكن الشارع من حقه أن يقول بوي أنا أريد الآثار تترتب في دائرة الأخرى، دائرة الرؤية البصرية، مو دائرة بواسطة الأجهزة الحديثة. وهذا الذي احنا نقوله فيما يتعلق برؤية الهلال. الآن يصافون هل الإسلام متخلف لأنه لا يقول بالنظرة الجسم بالولادات الذي يمكن عن طريق العلوم الفلكية. عمي كلها نقبل العلوم الفلكية، كلها نخليها على رأسنا، ولا بنانا إلغاء علم الفلك وإبطال علم الفلك، لكن نقول الشارع المقدس قال بابا انما تصوم لا عند الولاده الفلكيه وانما عند الولاده البصريه. هذا ممنوع ان واحد يحكي شحشايه؟ هذا مو معناه اننا بطلنا علم الفلك والغينا علم الفلك، لا، علم الفلك ماشي براحته، خلي ياخذ قضيته والاثار مقبوله. بس انا الشارع المقدس من حقي ان اجعل موضوع اثاري ليس موضوع متولد من علم فلكي. هذا ما له حق الشارع أن يقوم بهذا الدور، كما إحنا الآن في دوائرنا التقنينية مع من هم من دوننا في المرتبة أولادنا. أقول له مو مقبول هذا العمل، سوي لي إياه. تقول لي يقول لي شلون أسوي؟ على أساس الدقل وعلى أساس العرف. أقول لك لا، على أساس العرف. هذا معناه إلغاء للدقة؟ لا، أنا عندي مصالحي تدور مدار ماذا؟ مدار الملاك العرفي وليس مدار الملاك. واضح هذا؟ إذن وايد تكلمت، عندنا ثلاثة مصطلحات: واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض. واسطة في الثبوت المعلول، واسطة في الإثبات المعلول في عالم العلمي، واسطة في العروض معنى المجاز. شوف ايش كبرت هي، هاي ثلاثة واسطة في الثبوت، فهاي تعقدنا دائما تمر علينا واحنا ننز منها. شنو هذا الشيء اللي يقول هاي ثلاث كلمات؟ واسطة في الثبوت يعني المعلوم، شيء نخلي مكان المعلوم. واسطة في الإثبات يعني ايضا معلوم لكن في هذا. لذا كل الأقيسة الأربعة شو نسميها؟ نسميها الأقيسة الأربعة واسطة في الإثبات، لأنه الهدف من الأقيسة الأربعة شنو؟ أو الأشكال الأربعة شنو؟ هو الوصول إلى العلم. هي واسطة في الثبوت. واسطة في العروض يعني المجاز الإسنادي. تكبريها مسويها واسطة في الإثبات، هي مجاز الإسنادي. كل جبت في شاهد ماذا؟ في هذا الكلمة. وأما ما قاله المرحوم الشيخ أحمد الأحسائي من القول بأصالة الماهية وأصالة الوجود معا، حينئذ يلزم على رأي المرحوم الشيخ الأحسائي رحمة الله عليه إسناد الموجود إلى الإنسان وإلى وجود الإنسان، يكون من كل من القضيتين حقيقية وليست بالقضية المجازية. هم هذا حقيقي هم تلك القضية حقيقية. خب، وبلا واسطة في العروض يعني شنو؟ بلا واسطة في العروض يعني حقيقة. بلا واسطة في العروض صار واضح معنا شنو؟ مقابل واسطة في العروض يعني شنو؟ واسطة في العروض يعني مجاز بالعوض خلاص.
كما في الماء الجاري بل يكفي التلبس بالمبدأ ولو مجازا، أي
مجازا أي مع واسطة في الحروف. الواسطة هنا بمعنى الواسطة في الحروف، ألف واللام عهدية، ألف واللام عهدية ذكرية، أي ومع هذه الواسطة، أي واسطة في الحروف.
كما في المزاب الجاري
فإسناد، راح يطبق الآن، راح يطبق، فإسناد الجريان إلى الميزاب، فإسناد الجريان إلى الميزاب لا إلى الماء إسنادا مجازيا، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له بالمجاز، إلا أن هذا مجاز في الإسناد وليس مجازا في الكلمة. لما قلت مجاز الإسناد عن شنو؟ التجوز في المعنى الحرفي لا في الكلمة، الذي هو تجوز في المعنى الاسمي. فالمشتق في مثل المثال يعني جاري، فالمشتق ككلمة جار في مثل المثال المتقدم بما هو مشتق، جار بما هو مشتق قد استعمل شنو؟ فالمحمول مستعمل في معناه حقيقي، كما أن الموضوع مستعمل في معناه. فالميزاب معناه حقيقي والجاري معنى حقيقي، إنما التجوز فالإسناد. فالمشتق كجار في مثل المثال بما هو مشتق، يعني شنو بما هو مشتق؟ فالمشتق لأنه بما هو معنى حرفي يصير مجازي، لكن بما هو مشتق يعني بما هو معنى اسمي. فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق، يا أخوان دابين شنو بما هو مشتق؟ يعني بما هو معنى اسمي،
قد استعمل في معناه الحقيقي. وإن كان مبدأ المشتاق وهو الجر مسندا إلى الميزاب بالإسناد مجازي، ولا منافاة بينهما، بين من؟ حقيقة الكلمة ومجاز الإسناد، لأن ملاك أحدهما لا يلازم ملاك فقد يكون ملاك الحقيقة محفوظ لأحدهما، وإن لم يكن ملاك الحقيقة للآخر محفوظ. فهذا يصير حقيقة ملاك محفوظ، يصير حقيقة ذاك ملاك ما محفوظ، يصير مجاز، لأنه ملاك الإسناد شنو؟ المعنى الحقيقي. ملاك الحقيقة المعنى الرسمي. جيد، بس عندي كلمتين إلى الآن، ولله الحمد قد فرغنا من مطلب تحت عنوان مقدمة صاحب الكفاية. ترى لحد الآن ما داخلين في علم الأصول، مقدمة صاحب الكفاية، وإذا تذكرون هم قلنا
لكن ظاهر الأصول
بعدك عبارة لا إله إلا الله
ولا تظاهر.
هذا سيد محمد ما بنا اللي يخلينا، ولكن الظاهر، ولكن ظاهر الفصول، مو بالظاهر بل صريح الفصول. ظاهر شنو الفرق بين ظاهر وصريح؟ ظاهر يعني يمكن حمله على خلاف ظاهره عندما يكون هناك قرينة، أما الصريح حمله على خلافه يكون غلط. الظاهر يقبل خط الرجعة، أما الصريح لا مجال. لمن أراد أن يرجع عندما يكون متكلما بكلام صريح نقول له هذا غلط، أما للظاهر إذا صار بنائي بطل ويتراجع ما نقول له غلط، نقول له كنت تتكلم بالمجاز. فرق الصراحة والظهور هو هذا. لذا احنا ننصح دائما أن الواحد يصعد في أمواجه في كلماته ليه يتكلم بالصريح، وإنما يتكلم بالظاهر حتى يخلي لنفسه خط رجعة. إذا هاي واحد أنزل إذا شاف بواين اشتدت به الأمور يقول عمي ما كان هذا مقصودي خلاف الظاهر، مقصودي المجال، والمجال في لغة العرب شائع. جيد، ولكن ظاهر الفصول بل صريح الفصول اعتبار الإسناد الحقيقي، يعني يقول بالملازمة، شوف العبارة يقول بالملازمة، اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة. يعني متى يكون الإسناد حقيقي؟
متى يكون الإسناد حقيقي؟ كمل. عندما يكون الكلمة حقيقية وعليه تفرع. فإذا كان الإسناد مجازا فلا بد أن تكون الكلمة مجازا. اعتبار الإسناد الحقيقي يعني إنما يعتبر كون الإسناد إسنادا حقيقيا متى يعتبر؟ عندما يكون هناك الكلمة كلمة حقيقية، استعمال الكلمة حقيقية. الشيخ راح يضرب الآن، شلون راح يضرب صاحب الفصول؟ يقول وكأنه من باب الخلط بين يا ريت ما كان يقول شيء، لا ريت شيء يقول وكأنه خلط من باب الخلط بين ملاك هذا وملاك ذاك، ملاك أحدهما غير ملاك آخر، إذ ملاك المجاز في الإسناد المعنى الحرفي والملاك في المجاز في الكلمة المعنى الاسمي. وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، قد انتهى هنا محل الكلام بين الأعلام والحمد لله وهو خير كتاب. جيد، بس يلا أرجوك بس أعطيك بس بحر إفحام وأدخل في هذا. أيها الأخوة، فرغنا ولله الحمد منه من بحث المقدمة، وهل قد طولنا هالشم شهر ما ذكرنا في عنوان مقدمة علم الأصول. إذا رح ندخل من اليوم إن شاء الله استونا رح نقرأ كفاية الأصول. طب إحنا إذا تذكرون قلنا الشيخ صاحب الكفاية كيف كان يتجول في أزقة الأصول، هذا مطلب مهم، وقلنا كل عالم يرسم لنفسه خارطة التجول، وهذا الذي نسميه منهج. وأحيانا إنسان يبرز على عرصات العلم لأنه يأتي بمنهج جديد. إذا واحد عنده قابلية أن يرسم لنا الخارطة بمنهج جديد يسمى صاحب مدرسة. من أهم موجبات أن يكون الشخص ذا مدرسة يقال فلان صاحب مدرسة وفلان مو صاحب مدرسة. ليش فلان صاحب مدرسة؟ لأنه أتى بمنهج جديد. صاحب المنهج الجديد يكون موجب لأن يحصل على وسام أن يكون صاحب مدرسة. لذلك لما نجي نشوف فلان صاحب مدرسة أو مو صاحب مدرسة، يقول فلان صاحب مدرسة لأنه أتى بمنهج جديد. المرحوم الآن لو تباحون مفجر علم الأصول، منه مفجر علم الأصول، مفجر علم الأصول الوحيد البهبهاني، رائد حركة علم الأصول المذهب الشيعي، منه الوحيد البهبهاني، مرحوم الوحيد، طبعا سمي وحيدا لأنه واقعا وحيد دهلي، وهذا الوحيد هذا رجل عظيم بهذا المستوى الذي قلت له مفجر علم الأصول من المدرسة القدماء والمحدثين والمحدثين إلى يومنا الآن. فعلي المدرسة القائمة لمسات مدرسة الوحيد هي الحاكم على كل المدارس الأصولية. وحيد آخر حياته كان يطلع إلى عرصات الدرس يقول علم الله، يقول سألوني حتى أشوف أخاف أنا نسيت شيء، فإذا أخاف نسيت فشي لأنه أخشى أنه أنا بعد مو مهيئ لأن الناس تقلد، أريد أضمن شرط الضبط لأنه يشترط في المرجع أن يكون ضبط، وأنا أخاف ما أدري احتران النسيان. الوحيد في عرصات الدرس أنا سموه ورع في منتهى الورع في غاية الورع، يصعد من هذا وهو مرجع طائفة يصعد أمام الكل يقول عمي سألوني أخاف أنا ابتليت بمرض النسيان وفقدان الذاكرة وعدم الضبط، فأرجو من الناس أن تسألني. طبعا من الناس مو قصدي الناس يعني حفاة الناس، حفاة الناس ما له علاقة أن يسأل، يعني ما نسمح لهم يتجرأ أن يصل للمقامات السامية، مقصود من هم أهل الشأن ولو الشأن أصحابه واحد، فمو كل من يجي يسأل يقول لك تفضل أيه، لا مقصود من كان أهل ومحل السؤال يقدر أنه مو قائم على أساس قضايا انفعالية وأنا أريد أحصل مزاجيات معينة، وكل واحد يقول له يلا تفضل، كل من يريد يحكي وكل من يريد يقترح. اليوم بعضهم هلق الجري يحاول أن شنو ينظر للمرجع، وهاي الظاهرة هواي غريبة، وكأنما أمور خفية على المرجع هو قادر على أن شنو ينظر لها.
لما ينظرها لما تباوع كان عندنا أستاذ بس أنقل هاي القصة وأنهي بها. كان بنا أتكلم في تفاصيل الأمور لكن لا بأس أن ننقل هذه القصة. أختم بها بحثي هذا اليوم. أستاذ الشيخ الجواد الآملي أستاذ الفلسفة الأول في علم النحو لا ينازعه أحد على هذا المقام. كنا ندرس عنده يا ما كنا ندرس في خدمته فضل الساخن معقول وجابة ودي وأصعد وأنزل. كان في الأثناء كنا ندرس في المدرسة كان جيراننا مجموعة من الناس كانوا ينظفون الكنيسة والبالوعة طبعا يأذيهم ملطخة بالنجاسات والقاذورات. وصار وقت احنا في أثناء الدرس سبناهم صار وقت ريوكم اجوا نصبوا المائدة وبدأ يأكلونها من دون ما غسلوا يديهم ومن دون ما كذا هي وياها وياها صار مو يعني. واحد منهم قال للآخر قال له أقول لك ذو ايش يسوون؟ صار بنائي قيمنا قال له ذو ايش يسوون؟ الثاني التفت لك قال له ما عندهم شرطة عندنا احنا اصحاب الشرطة قال له ايش شرطة عندهم ما عندنا شرطة عندنا خليه يا رب حبيبته يتكلم. احيانا ينتظر من الناس ان مثل هؤلاء الناس يقيمون. انت شوف المظهر شوف المنظر هو مشتغل بالكميم تياكل اجلك الله مع القاذورات والنجاسات يصير بنائي يقيم فيلسوف عمره كله مقضي يطعطئ فضلاء الحوزه اليه يجي هذا وبكل بساطه يعني وبكل سهوله انه هو انا ما عنده شغله عنه. اليوم البعض مع الاسف يجرأ ان لما يريد ينتقد يقول لك هاي هاي او بعد ما بحث الشيخ يا ريت يقول يا بس انا تعبت فكرت فيها وصلت الى نتيجه الفقيه ما قدر يوصل لها أنا بعد عناء طويل وبعد تعب وسهر وصلت لها هاي مقبولة في الجملة. أما لا هيجي يسترسل يقول عمت يسفر يديه يقول هاي شنو هاي قضية تحتاج إلى تفكير. بس هو يعني يوصل الحال في توصيفه للمرجع أنه حتى أبدأ البديهيات غائب على نفسه. وهذه المسافة أبدأ البديهيات الذي هو يمكن للقصاب أو البقال أو أي فرد من أفراد المجتمع أن يطلع عليها ويعرفها ولكنها خفية على وهذا أزمة كبرى أزمة حاضرة. لذا نقدنا أنا ما أقول سد باب النقد لكن النقد ينبغي أن يحفظ فيه في مرتبة سابقة أنه الشخص الذي يريد نقده وزنه قيمته العلمية مكانته العلمية. أنا لما أريد أنقد أنا شقد ميزاني العلمي شقد رصيدي اشقد اعتباري ذاك اشقد اعتباره لابد ان افترض مشتركات حينئذ يصح لي النقد. اما اجي انقد لانه انا وصلت الى فتقضيه من دون ان الحق كل شيء اخذت لي فزاويه معينه من القضيه وصار بنائي انقد هذا هو مقبول. انا ما لي علاقه ترى لست في مقام الدفاع والله انا في مقام اقول احنا كمنهج في حياتنا لا ينبغي أن نعتاد على منهج أولا منهج أن ما نحترم الآخرين هذا منهج عدم الاحترام هذا الذي أنا أعبر عنه في المصطلح بمنهج الاستحماق. وأخطر شيء إنسان يتلبس بمنهج الاستحماق للآخرين. هذا مو معنى أن ما أنصغي للآخر بس خديجي الآخر بعنوان مستبصر. إحنا لما نريد نوجه إشكال الآن وهذا أدب أدب لا بد أن نتلبس به. مرة من المرات شفت أمشي أنا بالشارع مر علي شخص كان صديقي فسألني سؤال قلت له المرحوم السيد الخوئي يقول كذا قال طرف إيده قال لي هو الخوئي يفتهي أنا شذب طبقته برأسي ورحت لاقي يومه هذا يوم ومن المحال ليش أنا ما عندي دفاع إلا للخوئي بس عندي مشكلة أنا شلون إحنا نجرأ وبكل بساطة أن نهجم على أي إنسان على أي إنسان. أنا لم يتصور واحد يقول ها بدأ يدعو إلى فكرة ما أنا رجال لا أبو مدرسة معينة ولا داعي لشخص معين وأرأى من الخطأ بمكان واحد في الحوزة يحجر نفسه ويحجم نفسه على فئة معينة وطائفة معينة وده أصرح بها الكل هم داعي من الخطأ أن طالب الحوزة أن يحجر نفسه على أن يحسب على جهة معينة. بعد أكو أعلى من منصب الأعلى
والمرجع الطائفة حتى لهذا لرجل الحوزة لا بد أن لا يكون منتسبا إليه، منتسب إلى بيت واحد وهو بيت الحوزة، ويحترم ويوقف شيء واحد، أدب ذلك حينئذ تحفظ المراتب. أرجع أقول ليس معنى سد الأفواه وكتم الأفواه، أنا مو من أنصار نظرية سد الأفواه، بس من نظرية بيان أنه كيف أطرح الإشكال. مرة أطرحه بعنوان سؤال وأتواصل معك في السؤال، ومرة أطرحه بعنوان شنو؟ اعتراض. اعتراض مسموح لك أن تعترض لما تكون أهل للاعتراض، يعني تملك رصيد لك حق الاعتراض. أما الشخص الذي ليس له رصيد حق الاعتراض ما مسموح له يعترض، وإنما مسموح له شنو؟ يسأل. مسموح ليس، احنا ما قلنا العلم حكم لعقله، لكن ايضا ما نقول ان العلم فوضوي، كل واحد يريد ينتقد يقدر ينتقد ويطعن. فرق بين مقولتين، البعض يجيب ويقول انتم ما تسمحوا لنا ان ننتقد، اذا ترون بان العلم حكر لطائفه معينه. هذا حكي مال واحد مفلس. احنا السؤال مفتوح للجميع، الاستفسار، لكن الاعتراض مسموح لمن كان أهل للسؤال، والحمد لله رب العالمين.